بسم الله.
اللهم صل وسلم عليك.
اللهم صل. في باب صلاة التطوع الثاني صلاة الكسوف، فإذا دخلت الشمس والقمر فزع الناس إلى الصلاة، فأحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يرفع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يرفع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. قوله فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل ما روت عائشة قالت خسفت الشمس بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترع قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، فانجلت الشمس. متفق عليه. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف في أول هذه المسألة أن صلاة الكسوف أو الخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر، أنها من التطوع الذي تشرع له الجماعة، وأن الأولى أن يصلوها جماعة، لكن إذا لم يتيسر لهم أن يصلوها جماعة لأمر ما فيصلونها فرادى، أو يصليها الرجل في أهل بيته. ثم الآن ذكر صفة هذه الصلاة وهي الصفة المختارة في المذهب، وإن كان قد ذكرت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه كيفما صلاها على أي صفة وردت في الأحاديث فكل هذا عنده جائز، لأن الأحاديث كلها صحيحة، منها ما أخرج في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما لكن حكم له بالصحة. لكن هذه الصفة التي وردت من حديث عائشة، وأيضا وردت من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، كلهم رووا هذه الصفة، أربع ركوعات في ركعتين أو أربع ركوعات وأربع سجدات، ويقرأ فيها قراءة طويلة. وقد رأينا كما ذكر المؤلف أنه يصلي الركعة الأولى بالفاتحة وقراءة طويلة، حذرتها عائشة بأنها قريب أو ظنت أنه قرأ سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، وبعده يدعو بالدعاء الوارد، دعاء ما بين أو دعاء الرفع من الركوع، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، ثم يشرع في قراءة طويلة سورة يختارها أو بقية السورة التي افتتح بها، وهكذا. فإن أراد أن يقتصر على ركوعين سجد بعد ذلك، ويكون كذلك سجوده طويل، فالركوع والسجود يكون متناسب مع طول القيام. فإن كان يعني أطال في القيام فينبغي أن يطيل في الركوع وفي السجود طولا يتناسب مع طول القيام، وإن كان قد خفف القيام ولم يقرأ قراءة طويلة فيكون الركوع والسجود على قدر ذلك، أي متناسبا معه. ولا يعني أن السجود في طوله والركوع في طوله كطول القيام، لا، هذا لا يعني يكاد يكون بعيد. وحتى ما ورد أيضا في قيام الليل في حديث حذيفة أنه يعني أن سجوده نحو من قيامه، نحو يعني شبيه، وبعض العلماء يقول إن المقصود به النسبة التناسب، يعني نسبة طول الركوع متناسب مع طول القيام، مثل ما أن الصلاة سجودها وركوعها متناسب مع طول قيامها. فإن أراد أن يقتصر على ركوعين فيأتي بالثانية كذلك، وإن أراد أن يزيد ركوعا ثالثا أو رابعا أو خامسا فهذه وردت، إلا الخامس كأن الحديث الذي ورد فيه حديث أبي بن كعب يعني فيه مقال. أما بقية الأحاديث التي وردت في الركوعين وفي الثلاثة وفي الأربعة فكلها ثابتة صحيحة. هل تشرع الخطبة لصلاة الكسوف؟ في المذهب لا تشرع، وإن كان قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى خطب الخطبة المعروفة والتي ذكرها المؤلف في أول حديث ذكره، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. فالصحيح أن الخطبة لا تشرع، إنما قالوا الخطبة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام وردت على سبب معين، على سبب خاص. لما الناس كانوا على ما كان معهودا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يظنون أن خسوف القمر وخسوف الشمس وهو أشد عندهم أنها إذا كسفت قد أنذرت بأمر خطير، إما موت أحد عظيم أو حياة أحد كذلك أو أمر خطير من الأمور الخطيرة، وكذلك خسوف القمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفق أن كسوف الشمس وافق وفاة إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذا كان في شهر ربيع الأول في العاشر منه في السنة العاشرة، هكذا قالوا، وبعضهم حدد غير هذا التاريخ. فلما سمع عليه الصلاة والسلام مقالتهم فبعد أن صلى الصلاة المشروعة بيّن لهم في خطبته أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأن الكسوف أو الخسوف ويحصل تخويف من الله سبحانه وتعالى العباد، وأن هذه الأجرام يتصرف بها جل جلاله كيف ما شاء وكيف ما أراد، وأن هذه المسارات المعهودة عند الفلكيين قد يعني يطرأ عليها نوع من الخلل، وهذا كله بأمر الله تعالى، بأمر الله تعالى، فهو الذي سبب الخسوف وسبب الكسوف. وزيادة على الصلاة أمر عليه الصلاة والسلام بكثرة الاستغفار والذكر والصدقة، وأمر بالعتق، أن من عنده مملوك أو يشتري مملوكا فيعتقه. وقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه أمر إذا صار الكسوف بالعتق، وأيضا الصدقة، وفي حديث اهرعوا إلى المساجد، فإما أن يصلون أو يجلسون ويذكرون الله تعالى إذا لم يكن وقت صلاة، إذا كان وقت نهي على ما في المذهب من أن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي، فيذهبون إلى المساجد ويجلسون يذكرون الله ويستغفرون ويتصدقون بما تيسر لهم. إنا
صلاة الاستسقاء، وإذا اهتبت الأرض واحتبس القط خرج الناس مع الإمام متفجعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين وصلاة العيد، ثم يختم بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. ثم صلاة الاستسقاء، إذا اجتبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، متبدلا متواضعا متفجعا متضرعا حتى أتى المصلى، لم يختم بخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي بالعيدين. حديث صحيح.
إذن هذا النوع الثالث من صلوات التطوع التي تشرع لها وتسن لها الجماعة، وهي صلاة الاستسقاء، فهي من السنن التي تكاد تكون مهجورة في كثير من بلاد المسلمين، لا تكاد تقام إلا في مثل هذه البلاد، وربما سمعنا في بعض البلاد الإسلامية، بينما في كثير من بلاد المسلمين على كثرة المسلمين وكثرة العلماء عندهم لا يقيمونها. بالنسبة للبلاد التي يكثر فيها الحنفية فمعروف من مذهبهم أنهم لا يرون مشروعية صلاة الاستسقاء، بل يرون فقط الدعاء، وأنه يدعو في خطبة الجمعة أو يدعون من غير صلاة، ولكن الأحاديث ترد عليهم، أحاديث ثابتة مستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الاستسقاء. فأقول مثل هذه البلاد قد يعذر أهلها قد يعذرون ولا يعذرون، لكن لا يلتمس لهم العذر لأنهم يعني أئمتهم سنوا لهم هذا، والأئمة إن شاء الله إن كانوا مجتهدين فهم إن شاء الله وهم لا شك مجتهدين فهم يؤجرون على اجتهادهم، لكنهم لم يصيبوا. لكن الشأن في البلاد التي ترى أن هذه من السنن ومع ذلك لا تقيمها مع ما فيهم من الجدب والقحط وقلة الأمطار. فهذه السنة كان عليه السلام يعني مثل ما ورد في الأحاديث إذا اشتكى الناس كما في حديث عائشة إذا اشتكوا القحط والجدب عين وحدد لهم يوم يخرجون فيه ويخرجون إلى المصلى، تصلى في المصلى وليس في المساجد. وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف هذه الصلوات نلاحظ فيها ربط للمسلمين بالحياة، وأنها عبادات فيها يعني أمر لمصلحتهم، وفيها تنبيه وإشارة إلى أن الأسباب كلها أسباب الكون بيد الله تعالى جل جلاله، وليس هذا الكون كما يرى الطبيعيون أنه يجري تلقائيا على سنن ثابتة. هو لا شك على سنن ثابتة، الله تعالى هو الذي سنها وحددها، لكن هذه السنن وهو الذي سنها فإنه جل جلاله يتحكم فيها ويعني يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب ويحكم لا معقب لحكمه. فإذا كانت الأمطار مثلا عندهم أنها لها قوانينها وأسبابها الطبيعية وأسباب المناخ وما إلى ذلك، هذا لا شك مسلم. لكن أيضا الله تعالى يسبب الأشياء وينشئ السحاب ويبعثه ويبعثره ويسوقه ويأمر به هنا وهناك مع بمقتضى الأسباب التي شرعها، أو قد يكون من الكرامات أحيانا أن يأتي من غير ما سبب، لكن هذا لا يحصل إلا بمعجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء. ما عدا ذلك فإن الناس إذا دعوا الله للجدب والقحط بصلاة خاشعة وخرجوا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متذللين مبتذلين متبذلين متذللين متخشعين متضرعين، مع اجتناب ما ورد النهي عنه في مثل ما ورد في الحديث أن الناس إذا بخسوا الكيل فإنهم يبتلون بجور السلطان وبشدة المؤنة، وكذلك إذا تعاطوا الربا والزنا والمعاصي فإنهم يبتلون بالقحط والجدب وبالأمراض التي لم تكن في أحد من قبلهم. فكون المسلمين مثلا قد يستغيثون ويكثرون من الاستغاثة، لكن لا يزالون متلبسين بالمناهي ببخس الكيل، وهذا الآن مثل هذا الأمر صار من أشد ما يكون في هذا العصر، لأن المكاييل صارت تدخل في كل شيء، في كل صناعة، في كل شيء، هي مقاييس ومعايير دقيقة لا يدركها الناس. فإذا كانت مثلا أهل المصانع وأربابها والمشرفون عليه لا يبالون ويخدعون الناس في الصناعات، فلا يقدم لك الصناعة معايير معينة لكنه يخادع ويلبس على الناس، فهذا يعتبر من البخس. البخس في السنوات الماضية وقبل أن تقنن الأمور إنما هو في الميزان الساذج، هذا يعني يزيد في الميزان أو يخادع أو في المكيال إذا ذرع له شيء، حاجات بسيطة ساذجة. لكن الآن صارت أمور صعبة جدا تدخل في صناعة الحديد، في صناعة الملابس والثياب، في صناعة الأغذية، في صناعات لا حد لها، كلها وفق معايير وضعها الأخصاء، لا تكون السلعة صالحة إلا على وفقها. فيأتي بعض المصانع الذين ليس لهم ذمم من المسلمين فلا يبالون. فأقول هذه أمثالها من المعاصي، إذا كانوا يصلون صلاة الاستسقاء ويلحون في الدعاء ماذا ينفعهم؟ يعني ما يفيدهم شيء. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني سبق مرة بنا ما يماثل هذا من تمثيله عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فيقول عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له مع هذه الحال من التذلل والتضرع ورفع اليد وأشعث أغبر، يعني حالته تستدعي أن يرحم من عامة الناس، ومع ذلك أرحم الراحمين جل جل لا يرحم لا يرحم. لأن المسألة ليست مجرد أنه يرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء وهو لا يزال متلبس بالحرام وقد غذي بالحرام. وهكذا الشأن، الصلاة الاستسقاء إنما هي دعاء، أكثرها دعاء وهي من أجل الدعاء. فأقول الناس إذا أخلصوا لله وتخلصوا مما ابتلوا به، والله جاء الله جل جلاله ليستجيب لهم كما استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكد يفرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يصل إلى مسجده من المصلى، هناك صلى في المصلى ثم لما أتى عائدا ولم يصل هذا الموضع إلا وقد أنشأت وبدأ المطر يتساقط. وهذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بل هو لأمته، لكن إذا التزمت أمته بما أمر وانتهت عما نهى فلهم مثل ما أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه عليه الصلاة والسلام واستجاب للصحابة من بعده، فإنه يستجيب للمسلمين في أي وقت وفي أي بلد كانوا، بشرط حسن الالتزام والاستقامة. وصلاة الاستسقاء المؤلف هنا ساق في المعنى حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا. متواضع معروف التواضع بمعنى الخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى، والتبذل بمعنى أن يلبس ثياب البذلة، الثياب العادية، لا يلبس ثياب الزينة كما هو في العيد، بل ثياب المهنة وثيابه العادية التي يخرج فيها إلى السوق أو يخرج فيها إلى مهنته أو إلى مكتبه، لا يتكلف للصلاة ثيابا أخرى. متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فأخذ العلماء من قوله كما يصلي في العيد أن صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد، وأنه فيها تكبير كما في التكبير في العيدين، يكبر في الأولى سبعا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد التكبيرة. لم يخطب كخطبتكم هذه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وبقية أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين. فإذا هذه صفة الصلاة. وابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من رأى من التابعين من أمرائهم وبالأخص من أمراء بني أمية، فكثير ما يأتي منهم أفعال تخالف السنن، يأخذونها مأخذا خاطئا، فينكر عليهم ابن عباس الخطبة، إما أنه ينكر عليهم الخطبتين يقول بعض الفقهاء، أو أنه ينكر عليهم طول الخطبة والاستطرادات التي لا داعي لها. فالخطبة في الحقيقة لا يؤخذ من هذا كما هو رواية عن الإمام أحمد ذكرها المؤلف في آخر المسألة أنه لا يرى الخطبة، هذه رواية ضعيفة. الخطبة مشروعة ومسنونة في الاستسقاء، لكن الذي أنكره ابن عباس طول الخطبة أو تكرارها خطبتين أو طولها والاستطراد الذي لا داعي له في صلاة الاستسقاء. إيه نعم.
بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا، وهذا صريح، ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة
وخطبتها
بعد الصلاة. وعنه لا يخطب لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه.
فإذن يخطب خطبة واحدة، هذا المذهب الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، لكن في المذهب أيضا رواية أنه يخطب خطبتين. إذن في المذهب ثلاث روايات: أنه يخطب خطبتين، ورواية أنه يخطب خطبة واحدة وهذه هي الصحيحة المشهورة، والرواية الثالثة أنه لا خطبة فيها وهذه ضعيفة. فصفة الخطبة في التكبير يكبر فيها كما يكبر في خطبة العيدين. أما قوله عنه لا يخطب فبينت لكم أن قوله لا يخطب هذه رواية ضعيفة، والاستدلال بحديث ابن عباس غير وارد، لأن الذي أنكره ابن عباس إنما هو طول الخطبة وصفتها، أو كما يعبر الإمام الشوكاني إنما هو أنكر القيد ولم ينكر المقيد، أنكر القيد الذي هو ما اتصل بالخطبة إما من تكرارها خطبتين أو طولها، ولم ينكر المقيد التي هي ذات الخطبة. وحديث ابن عباس نفسه تضمن ما يدل على الخطبة، لأنه يقول فرقي المنبر، صعد المنبر، فصعود المنبر يدل على الخطبة. ولكن أكثر خطبته عليه الصلاة والسلام كانت الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار والتذكير والموعظة، فهذه الخطبة، وهذا يعتبر خطبة. إيه نعم.
ويكثر بها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
فهذه الآيات وأمثالها ينبغي للإمام أو للخطيب أن يتلوها على الناس ويذكرهم بها، فهذا من أفضل ما يذكر به. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب لميمون بن مهران وأن الناس اشتكوا الجدب، فأمره أن يأمر الناس بأن يخرجوا يوما ويصلوا ويتصدقوا، وأن يقولوا مثل ما قال أبوهم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأن يقولوا مثل ما قال نوح عليه السلام ومثل ما قال موسى. وذكر له استغفارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي للإمام أن يذكر هذه الآيات التي وردت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاستغفار فيها: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، مثل ما ذكر عن موسى عليه السلام، وآيات كثيرة بهذا المعنى. فهذا من أفضل، مع التنبيه، تنبيه الناس على المنكرات التي هم متلبسون فيها من غش أو تطفيف في الكيل والميزان أو الربا أو النواحي الأخلاقية أو تساهل في الصلاة أو ما إلى ذلك. فينبغي أن يذكرهم بهذه الأمور ويحذرهم عقاب الله، وأن يبادروا إلى ترك هذه الأشياء، وأنهم إذا بادروا فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم. نعم.
يحول الناس أرديتهم، هو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجدب خصبا. وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال سفيان: جعل اليمين على الشمال.
فتحويل الرداء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فلما كان في مواجهة الناس على المنبر يخطبهم، ثم إنه بعد ذلك حول ظهره عليه السلام إلى الناس واستقبل القبلة يدعو، وفي نفس الوقت حول رداءه، فجعل ما على العاتق الأيمن على العاتق الأيسر، وما على الأيسر جعله على الأيمن. وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة وأنه حول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أخرجه الإمام أحمد وبقية أصحاب السنن. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد كذلك ورد فيه تحويل الرداء، فهذا من السنة. بعض العلماء يرى أن هذا خاص بالإمام، وأنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم حولوا أرديتهم، لكن الأصل أن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس أسوته أو المسلمون أسوته، هو أسوتهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. وكونه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم لا يعني أنه لم يفعل، وهذا يعني من التفاؤل أن يحول الله حالهم من حال إلى حال. فعلى كل حال هذا من السنن أن الإنسان يحول رداءه إذا كان عليه مثلا الغترة أو عليه العباءة أو ما عليه من لباس يستطيع أن يحوله، ومثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من السنن.
إنه من خرج أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه، وينفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم.
أهل الذمة يعني في البلاد الإسلامية معروف أنهم يعني موجودون، وكانوا كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج اليهود من المدينة، عندما أخلوا بالعهود والمواثيق كانوا موجودين في المدينة على وفق المعاهدة المعروفة المشهورة. ثم لما تمت الفتوحات الإسلامية وجدوا في العراق وفي الشام وفي مصر، لأن هذه بلاد كانوا مستقرين فيها، فلهم أحكام أخذت من نصوص القرآن والسنة، يعاملون على وفق هذه الأحكام، لا يظلمون ولا يظلمون. فمنها إذا هم حالهم مع المسلمين في المعايش والأرزاق واحدة، فهم يعانون مثل ما يعاني المسلمين من الجدب والقحط، فهم يعني قد يكون منهم أهل الإبل وأهل الغنم وأهل المزارع، شأنهم شأن المسلمين، فلا شك أنهم يعانون من قلة الأمطار. فإذا أرادوا وراغبوا قالوا نريد أن نصلي صلاتهم الخاصة بهم، خجول للدعاء، فهل يوافق لهم أم يمنعون؟ فمن العلماء من مثل ما ذكر المؤلف أنهم لا يمنعون، لكن لا يخرجون لوحدهم في يوم منفرد. الفقهاء يقولون لئلا يحصل، لو حصل مثلا ويعني اتفق أنه جاء مطر وأغيث الناس لقالوا انظروا، إنما صار الغيث بدعائنا وصلاتنا، فيشوشون على عوام المسلمين، يشوشون على عوام المسلمين وحديث العهد بالإسلام ومن أسلم من قومهم. الأمر الآخر الذي أظهر لي والله أعلم يعني فوق هذا، أنه لا ينبغي لهم إظهار شعائرهم وصلواتهم هكذا، لأن ليس هذا لا يتفق مع الإذلال الذي يجب أن يكون عليه والذي نصت عليه الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكنا نسمح لهم أن يخرجوا ويصلوا كيفما شاءوا ويستغيثوا بالصفة التي هم يرونها، فهذا من يعني الإعزاز والتكريم لهم والاعتراف بهم، لا، إنما أن يخرجوا تبعا للمسلمين، فكما قال المؤلف يخرجون أيضا مبتعدين، للتعليل الذي ذكر أنه لو حصل ونزل عذاب لأنهم مشركون وكفار، المسلمون قد يكونون معرضين للعذاب بالمعاصي التي يتلبسون بها، لكن حال النصارى واليهود أشد، فيخشى أن يكون منهم استهزاء أو سخرية فيعاجلون بعقوبة. ومعروف أن العقوبة أحيانا لا تقتصر على من صدر منه التقصير، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتعدى إلى من جاورهم ومن قاربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من يعني أهل المعاصي والقرب منهم والاتصال بهم، لأن هذا من ناحية يؤثر على الإيمان، ومن ناحية أخرى قد تكون العقوبة إذا نزلت تصيبهم معا، مثل أيضا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الجيش الذي يخسف بهم بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم، فعائشة رضي الله عنها قالت يعني بمعنى كلامها ما ذنب هؤلاء، فالنبي عليه السلام قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، فالعذاب يصيب من استحقه لمقارفته ومن جاوره لتساهله، لكن يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، فيفرز هذا عن هذا ويميز هذا عن هذا، وكل يأخذ حقه ونصيبه الذي لا يظلم فيه. فأقول الأمر الآخر يعني أهل الذمة لا ينبغي أيضا أن يخالطوا المسلمين، ليس من أجل العذاب فقط، وأيضا من أجل ألا يزول هذا الحاجز الشرعي الذي وضعه وسنه الشارع الحكيم. فلا ينبغي للنصارى أن يدخلوا معنا في مصلياتنا كأناس منا، فهذا مما يسهل الاتصال والاحتكاك بهم، فالعذاب من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن يميزوا عن المسلمين ويكونوا في معزل في ناحية من المصلى، في الجهة مثل أيمن المصلى أو أيسر أو خلف أو ما إلى ذلك، إنما المكان الذي يرى أهل العقد أو ولي الأمر يرى أنه المناسب لهم يقول اجلسوا هنا أنتم وقصصكم ورهبانكم. أي نعم.
الأمر الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة، الحج منها سنتان، سنة السجود للساري والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسجد. الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة، الحج منها سنتان، لما روى عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 بالمفصل وإثنتان بالحج، رواه أبو داود. والصحيح والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود. قال ابن عباس رواه أبو داود. وقد روى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود.
فهذا الضرب الخامس من أنواع التطوعات، فسجود التلاوة. فبعد أن رتبها المؤلف وذكر ما تسن له الجماعة من صلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، ذكر سجود التلاوة الذي قد يكون في أثناء الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. فعدد سجدات التلاوة هي في المذهب 14 سجدة. أول سجدة التي هي في آخر سورة الأعراف، ثم التي في سورة الرعد، ثم التي في النحل، ثم التي في الإسراء، ثم التي في مريم، ثم في الحج سجدتان، ثم التي في الفرقان، ثم التي في النمل، ثم التي ألف لام ميم تنزيل السجدة، ثم التي في حام ميم السجدة. هذه العشر مجمع عليها، بل والتي بعدها التي هي سورة النجم، سجدة سورة النجم، هذه 11 سجدة منها عشر مجمع عليها، لأن ما في سورة الحج وهما سجدتان مختلف في الثانية منهما في الأخيرة، فبعض العلماء لا يراها كالحنفية ورواية في المذهب لا يرونها سجدة، لكن المؤلف ذهب وهو الراجح والمذهب أن عدد السجدات في القرآن 14 سجدة، وهناك رواية أنها 15 بسجدة صاد. ولذلك المؤلف الشارح رحمه الله قال والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لكن ورد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجدها وسجد معه الناس كلهم، وفي رواية فسجد الناس كلهم وسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن لما قرأ عليه الصلاة والسلام سورة النجم. لكن قالوا الذي يدل على أنها ليست من عزائم السجود ما ورد في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال عن سجدة صاد إنها توبة نبي ونحن نسجدها شكرا فعلى كل حال المذهب أنها 14 سجدة، والرواية الأخرى أنها 15 بما فيها سجدة صاد، لكن الرواية الأولى هي المشهورة وهي المذهب. وحديث عقبة بن عامر دليل على أن الحج فيها سجدتان، الأولى والثانية. نعم.
يسن السجود للتالي والمستمع دون السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافا. وروى مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، فأما السامع غير القاصد في السماء فلا يستحب له، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاصد فقرأ القاصد سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع. وقال عمر وابن مسعود
صحيح أنه عمران وليس عمر.
وقال عمران وابن مسعود إنما جلسنا
لها ما جلسنا لها بالنفي. قال عمران وابن مسعود ما جلسنا لها، أي للتلاوة، ما جلسنا للتلاوة حتى نسجد إذا سجد.
قال عمران وابن مسعود ما جلسنا لها ولا مقالب لهما في عصرهما إلا قول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعا بين أقواله.
فهذا بالنسبة للسجود، السجود يعني يسن للتالي أولا لأنه هو الذي يتلو فينبغي أن يبادر إلى السجود، والمستمع الذي جلس يستمع تلاوته فهذا يسن له أن يسجد إذا سجد التالي، بشرط أن يسجد التالي. أما إذا لم يسجد التالي فقد ورد في حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام أن زيدا قرأ قرأ السجدة آية السجدة فسجد زيد وسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قرأها رجل آخر فلم يسجد ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستنكر الرجل هذا أو استشكل يعني استشكل، قال يعني لماذا لم تسجد يا رسول الله؟ قال إنك أنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا معك. فالتالي هو الإمام، فإذا سجد سجد المستمعون والمنصتون لقراءته. فهذا المستمع. أما السامع، السامع المقصود به الذي سمع عرضا، يعني مر وهو يقرأ آية السجدة فمر به، مر بالقارئ وهو يقرأ آية السجدة، فلا يسن له السجود. اللهم إلا إذا في ساعتها أصغى للقراءة ووقف وكان يعني ربط ذهنه أو حاسته بالتلاوة، فهذا إن شاء الله يتناوله الأمر بالسجود. أما إذا كان باله مشغول وليس من التلاوة في شيء، هو عنده ما يشغله مع صاحبه أو مع نفسه، لكنه سمع آية السجدة فقالوا لا يسجد، على بناء على هذه الآثار التي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم ما كانوا، وعن عثمان رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يسجدون إذا القاص أو الواعظ وعظ وقرأ آية السجدة، لأنهم قالوا لم نجلس لها ولم نقصد التلاوة. إيه نعم.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسجد، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام أشبه صلاة الجنازة، ويسجد أيضا عند فراغه بذلك.
فهنا يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم، فهذه أحكام تتصل بصفة السجدة. أما من ناحية التكبير ذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر مر بنا أنه حديث صحيح متفق عليه الذي ذكره المؤلف، لكن هذه الزيادة ضعيفة، كبر وسجد هذه ضعيفة وليست في الصحيحين بل في غيرهما لكنها ضعيفة قوله كبر. إذن التكبير يستدل له بماذا؟ في المذهب سجود التلاوة صلاة، هذا المذهب كما يقول المرداوي في الإنصاف، سجود التلاوة صلاة، فهذا هو المذهب. إذن ما داموا اعتبروه صلاة فإنهم يسحبون عليه أحكام الصلاة من طهارة واستقبال القبلة وستر للعورة وتكبير، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا صلاة ما دمنا قلنا إنه صلاة وأدخلناه في حكم الصلاة لأنه جزء من الصلاة، فمثل سجود السهو يعتبر صلاة وهو سجدتين تكون خارج الصلاة أحيانا بعد التسليم، ومع ذلك حكم حكم الصلاة. إذن قالوا سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة. إذا لم نجد نصوصا خاصة بهذه الأحكام في التكبير عند السجود وعند الرفع وفي التسليم فنأخذ هذه الأحكام من الصلاة، فما دامت الصلاة قد شرع فيها التكبير في سجودها سجودا وفي الرفع منه، فينبغي أن يكبر الساجد عند سجوده وعند الرفع ويسلم أيضا. وصاحب الإنصاف يقول السجود ركن في سجود التلاوة يعتبر ركن، لكن ابن القيم رحمه الله أنكر هذا ويرى أن التسليم غير ليس سنة فيه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي وردت أنه سجد سجود التلاوة، قال لم يرد أنه سجد سجود التلاوة سلم في سجود التلاوة، لكن المذهب هو ما ذكره المؤلف، المذهب هو ما ذكره المؤلف بناء على القياس على الصلاة، يسلم تسليمتين أيضا وإن اختصر على تسليمة واحدة فلا حرج.
قال المؤلف رحمه الله في باب الساعات التي نهي عنها،
والسجود في الصلاة يعني هو كذلك، يعني أحكام السجود التي سمعتموها إن كان خارج الصلاة أو كان في الصلاة، فالإمام يسجد في الصلاة إذا قرأ سورة فيها السجدة، لكن في السرية لا ينبغي له، وإن كان قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر وسجد، فيقول الراوي فظننا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، لكن هذا قد يقال يعني خاص به عليه الصلاة والسلام أو له وجه ما. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فقد يسبب إشكالات للمصلين، وقد يظنونه سهى، أنه سهى يريد أن يركع فسهى فسجد، فإذا كان يسبب إشكالات فينبغي أن يجتنب هذا الأمر. أما إذا صلى منفردا يصلي سنة الظهر سنة العصر وقرأ آية فيها السجدة فليسجد، لا شيء في ذلك. أيضا مما هو يتصل بهذا أنه يسن في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، لا ذات السجدة، فالعلماء يقول ليس المقصود السجدة، لكن السورة تتضمن من العبر والآيات ما يلفت الأنظار، وإلا في السجدة ليست هي المقصودة، لكن هذه من السنن التي ينبغي أن يفطن لها الأئمة في المساجد ولا يغفلون عنها، لأن بعض المساجد تمر عليهم، قد يقال تمر عليهم السنوات لا يقرؤون هذه السورة. الأمر الآخر، السجود في المفصل، الإمام مالك رحمه الله له قول فيه، السجدات الثلاث في المفصل لا يراها الإمام مالك، ويأخذ بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في المفصل حتى من يوم أتى المدينة، لم يسجد في المفصل، لكن حديث أبي هريرة صحيح ثابت أنه قرأ إذا السماء انشقت في صلاة العشاء وسجد فيها، وقال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فيها فأنا لا أزال أسجد فيها. معروف أن أبا هريرة رضي الله عنه ممن أسلموا في المدينة، ولم يسلم إلا في السنة السادسة من الهجرة، وهو يحكي عن شيء رآه وسمعه، فمن حفظ كما يقولون حجة على من لم يحفظ.
إيه نعم.
قال المؤلف رحمه الله في باب الساعات التي جعلها الصلاة فيها، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قدره، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيق الشمس للغروب، وإذا تضيقت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيم وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الفواتح في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات، وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والأصل فيها أحاديث، منها ما روي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليهما. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرد، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب.
هذه الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التعليل، فقد بين في أحاديث أخرى أن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك أنها عندما تغرب بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا يعني فيه نهي عن التشبه، حتى لا يكون فيه تشبه في الكفار في عباداتهم، وهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. وكذلك في قائم الظهيرة ورد التعليل بأنها ساعة تسجر فيها جهنم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات. ثانيا، فيما يظهر والله أعلم، أن هذه الساعات المنهي عن الصلاة فيها تنبيه وإشعار للمكلف أنك لا تصلي كيفما اتفق، إنما صلاتك ينبغي أن تكون بأمر الله وبإذن الله، فلا تصلي على مزاجك وكيفما أردت. فالله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام يقول لك: صل في هذا الوقت ولا تصلي في هذا الوقت. فهذا نوع من التعبد، نوع من التعبد وتعبيد بني آدم لله جل جلاله وتطويعه له. فقد لا يكون بعضها قد لا نجد له تعليلا واضحا، فهو إذن تعبد. فالله تعالى الذي أمرك بالصلاة في ساعات نهاك عن الصلاة، فهو يأمرك حيث يرى جل جلاله المصلحة وحيث يحكم لمصلحة أو لغير مصلحة، وينهاك أيضا في وقت آخر، فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. الأمر الآخر أيضا قد يكون فيها، وبالأخص ما بين صلاة الفجر أو طلوع الفجر على الرواية الصحيحة في المذهب إلى طلوع الشمس، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، قد يكون هذا فيه نوع من الرفق بالعباد، وخاصة الذين ينساقون وراء العبادة والصلاة، فهذا نوع من الرفق بهم، وأن يعطوا أجسامهم ومشاغلهم حقها، بحيث لو أطلق الزمان وترك الوقت مفتوحا للصلاة لربما صار من صار يصلي طوال 24 ساعة لا يفتر، والله سبحانه وتعالى ما يريد هذا من عباده، فحدد والله أعلم ساعات هي في نفس الوقت قد يكون والله أعلم مما يراد أن تكون راحة لاستجمام البدن المصلي المتعبد الذي منقطع للعبادة حتى لا يتعب فيفتر عن العبادة فتورا متصلا وينهك نفسه، والله أعلم. وهذه الأوقات هي 5 أوقات أخذت من مجموعة الأحاديث التي ذكرها المؤلف، لكن من العلماء من يرى أنها 3 أوقات، والثلاثة الأوقات هذه هي التي وردت في حديث عقبة بن عامر، 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها موتانا وأن نصلي فيهم. فهذه الأوقات عند طلوع الشمس، والذي فسره حديث ابن عمر إذا بدأ حاجب الشمس حتى تطلع، وأيضا إذا غربت الشمس أو سقط حاجبها حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة. فهذه 3 أوقات مناهي شديد النهي فيها، ومع ذلك فهي أوقات ضئيلة جدا قصيرة بالنسبة إذا كما ترون إذا بدأ حاجب الشمس يعني طلوعها واستكمال القرص لا يكاد يستغرق 2 دقيقة من حين ما يبدو حاجب الشمس، والحاجب إما أن يكون مأخوذ من صفة حاجب الإنسان، أو كما يقول الشوكاني أن المقصود به نور الشمس لأنه يحجب ذات الشمس فما ترى من شدة النور، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحاجب مأخوذ من أنه على صفة حاجب الإنسان. فحاجب الشمس إذا بدأ حتى يستكمل القرص لا يكاد يستغرق 2 دقيقة، وهكذا في الغروب إذا سقط حاجبها فلا يمضي أكثر من 2 دقيقة إلا وتكون قد غابت واستكمل غيابها. فهذا إذن وقت ضئيل، كذلك إذا قام قائم الظهيرة وهو الوقت الذي تميل فيه الشمس من جهة المشرق إلى المغرب، وهو كذلك وقت قصير جدا تحول الظل من جهة إلى جهة. هذه الأوقات 3 لا يكاد العلماء يختلفون في، بل هم متفقون على حرمة الصلاة فيها ولا تجوز فيها إلا الفرائض المقضية على خلاف معروف، لكن عامتهم لا يمنعون شيء من ذلك إطلاقا إلا إذا قصد القصد يعني قصد الصلاة فيها هذا يعني مشدد، أو إذا كان خرجت عليه الشمس وهو في صلاة فهذا مستثنى. إيه نعم،
هذه الساعات لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى، لما روى جابر بن يزيد عن أبيه عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث في الصحيح رواه الأزرق ورواه الترمذي ولفظه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإيمان فليصلي معه فإنها له نافلة. وقال حديث حسن صحيح، وهذا بعموم دليل
وهذا بعمومه
وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة.
إذن هذه يعني مستثنيات من أوقات النهي، يعني خصصت بأدلة. الأصل أنه لا يجوز له أن يصلي في هذه الأوقات، ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس أو إلى قرب الغروب حتى تغرب تماما، ووقت الزوال. لكن استثني منها أمور، منها إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، إذا المقيد وهو في المسجد، فإنسان مثلا صلى في بيته ظن أن الجماعة صلوا وأتى المسجد فدخل فجلس، فإذا بالصلاة قام، فيعني لم يصب في ظنه، في هذه يسن له، بل يتأكد، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر كما في حديث جابر بن يزيد، والحديث جابر أخرجه مسلم، ليس كما قال المؤلف فقط أخرجه الأثرم والترمذي، بل أخرجه مسلم، هو حديث صحيح ثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذين الرجلين وقال لهما إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما في رحالكما فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا دليل على أن هذا الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فيه استثناءات، وكذلك قضاء الرواتب كما سوف يذكر المؤلف، وهذا أمر معروف. من لم يتمكن من أن يصلي ركعتي الفجر قبلها كما هي السنة فلا حرج عليه أن يصليها بعدها ولو بعد الفجر، لكن الأفضل ألا يصليها، الأفضل ألا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، ونذكره إذا ذكره المؤلف إن شاء الله. فهنا إذا أقيمت وهو في المسجد، أما إذا أقيمت الجماعة وهو خارج المسجد، يعني مر هو صلى في بيته أو صلى في مسجد آخر ثم مر بمسجد فإذا بهم يقيمون صلاة الصبح فقال خير على خير، إذا نصلي؟ نقول لا، لأن الصلاة لم تقم وأنت في المسجد، أقيمت وأنت في بيتك أو خارج المسجد. وهنا يعني لا ينبغي له أن يدخل لأمرين، يعني الأمر الأول أنه قد صلى صلاة الفجر، والنهي في بعض الروايات متعلق بالصلاة وفعلها، في عدد من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام حدد النهي عن الصلاة بفعل صلاة الفجر، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي الصحيحة وهي المذهب، طبعا الصحيحة في المذهب، أن النهي مقيد بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، بعد طلوع الفجر لا تجوز الصلاة إلا سنة الفجر وفريضة الفجر، ما عداها لا يجوز إلا ذوات الأسباب كما يذكر المؤلف، يعني أسبابها ومنها إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، إذا أقيمت وهو في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا يسن له أن يدخل المسجد ليصليها. نقف عند هذا، بقي 4 دقائق على الأذان.